الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في الليلة الفائتة ذكرت ما وصلت إليه الحالة النفسية للثلاثة الأكابر العظام كعب بن مالك السلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، وكان أشدهم كعب بن مالك لنشاط جسمه وجلده وقوته بخلاف صاحبيه. يقول كعب: أما صاحباي عندما أجلهما النبي أرجعهما صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا صدقا في الإخبارية التي أخبر بها رسول الله وبين أنه لا عذر لهما في التخلف، استكان في بيوتهما ولا يعرفان إلا البكاء طول المدة 50 ليلة. حادثهم البكاء، ينخرطان في البكاء ليلة ما دام صاحيين، الوقت اللي ما فيه كله في بكاء على ما فرط منهم. أما كعب بن مالك يخرج، سكن في البيت خلاص ما عاد يطلع، لكن كعب بن مالك يخرج يروح السوق ويدور في السوق، وعندما تيجي الصلاة يصلي ويقرأ المسجد عند رسول الله ويقرب من النبي عليه السلام، يقرب من الرسول. قلت لك ان اذا صار يدنو يد من الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدا يصلي، يقول انا انظر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انا اقبلت على صلاتي بدا ينظر فيه، واذا نظرت بعيني كف بصره عني، غض بصره عني عليه الصلاه والسلام. في اثناء الاربعين ليله الاولى يعني بقي 10 أيام على الفرج اللي ينزل عليهم من السماوات العلا، يقول قبلها في هذه الأثناء قلت لك البارحة إني قلت تصورت عندما ضاقت بي الدنيا تماما، ما وجد أحب إليه ولا أقرب إليه من أبي قتادة رضي الله عنه، من أبناء عمه من بني سلمة. فيقول تسورت عليه بيته، سورت الجدار وطبت عليه، قلت السلام عليك يا أبا قتادة. يقول ما أدري وحرك شفتيه بالجو ولا ما حرك، سكت. قلت هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ سكت. قلت نشدتك الله أني أحب أنشدك الله أني أحب الله ورسوله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد علي المرة الثانية. كررتها للمرة الثالثة: أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يقول ف فانخرطت في البكاء ورجعت من حيث أتيت، سورت الجدار ورجعت، ويوم مشيت من عنده قلت خليني أمشي للسوق، ضيق عليه الدنيا. فيوم مشى في السوق وإذا رجل ذكرته البارحة نبطي من أنباط أهل الشام الذين يجيئون بالطعام يبيعونه في أسواق المدينة، تاجر من عدته من الأنباط. كلمة نبطي هم اللي يسكنون أطراف جزيرة العرب مع بلاد الشام والعراق. العرب في الجزيرة، في قلب الجزيرة العربية، يسمون الرجل نبطي والجمل نبطي، وكل اللي يسكنون أطراف الجزيرة العربية مع أرض العراق والشام يسمونهم أنباط، حتى ولو كانوا عربا. الأنباط لأن مهمتهم استنباط المياه من جوف الأرض والعمل في الزراعة، من عادة الأنباط يسمون الأنباط لأنهم يستنبطون الماء من جوف الأرض ليزرعوا به الأرض ويفلحوها. وأنا ذكرت لك كلام ابن رؤي القيس لما يقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي، يقول على الجمل العود النباطي، يقول نباطي ونبطي، نباطي ونبطي. وهو الشعر يقول عليه شعر نبطي ذا لجوه العوام، يقول شعر نبطي هذا فشعر ما يزعل عنه منين جاي، لكن يقول نبطي لأنه اللي بيقولوه من أهل الجزيرة العربية. الشعر هذا اللي يسموه نبطي اللي بيتكلمون أهل الجزيرة العربية، العوام في الجزيرة العربية، ما هو العلماء ولا العارفين باللغة العربية، عوام النسوان والرجال العوام يبدأ يخيل ويتكلم ويحسب أن هذا شعر ويقولوا عليه هذا شعر نبطي. حتى الإطلاق غلط، لأن كلمة نبطي إنما يقال للذين يسكنون بلاد الأنباط، وبلاد الأنباط البلاد يستنبط فيها المياه والزراعة من الزراعة واستخراج الماء من جوف الأرض. سمى نبط على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود، يعني الجمل المسن الكبير النباطي، يعني من بلاد الأنباط اللي مليانة بطنه من الأكل جرجر، يعني أرغى وأزد. فهذا يقول فإذا نبطي من أنباط أهل الشام جاء يبيع الطعام في المدينة، ورأيته يسأل أين كعب بن مالك. فقلت أنا كعب بن مالك، فدفع إلي كتابا من ملك غسان. الغساسنة طبعا هم أهل المدينة من أصل واحد، الغساسنة كلهم أصلهم من الأد، وكلهم بعد سد مأرب تفرقوا وتخزعوا، وجاء منهم الأوس والخزرج سكنوا المدينة بن قيلة، وراح منهم الغساسنة ونزلوا الشام وصاروا ملوك في الشام، ملوك في الشام. فهذا من ملوك الشام أرسل إلى كعب من بني عمه، عنصرهم واحدة، أرسل إلى كعب بن مالك هذا الخطاب. يقول يوم فتحت وقريته وإذا به ملك غسان يقول بلغني ما فعل بك صاحبك وأنت لست بأرض هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. هذا لفظ الخطاب، الحق بنا نواسك، يعني ندخلك في الراحة ونواسيك ونذهب عن كل هم وغم بسبب اللي حصل عليك. فقلت الحمد لله. يوم قريتها قلت هذا أيضا من البلاء، قلت هذا أيضا من البلاء، امتحان واختبار. فيممت بها التنور فسجرتها في الفرن اللي فيه اللي عندهم هو مشبوب النار، يقول دخلتها في النار ورميتها فيه. ومضت على ذلك 40 ليلة. بعد ما تمت 40 يقول أنا جالس وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول يا كعب اعتزل أهلك، لا تقرب زوجتك. قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ يقول لي اعتزل، يعني أطلقها ولا ماذا أفعل؟ قال لا بس لا تقربها، يعني ما قال طلقها بس لا تقربها. فقلت لها الحقي بأهلك، روح اسكن عنده طاعة لله، عشان تعرف أنهم وقافون عند أمر الله وأمر رسوله. إن قال له هذا المشتهى لك خليه في الحال، يعني لا هواهم تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
هوى أصحاب محمد تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وش يحب وش يأمر وش ينهى، لا يسارعون إلى الائتمار بأمره والانزجار عن تجره، فلا يراهم الله على معصية من معاصي الله عز وجل أو معاصي رسوله صلى الله عليه وسلم بحاله، وإنما يراهم حيث أمرهم في طاعة الله وطاعة رسوله. فالإحجب أهلك، وأنا قلت البارحة أن كلمة الإحجب أهلك تعتبر طلاق إذا كانت بنية الطلاق، فيعني هي من ألفاظ سموها علماء الفقه من ألفاظ الكناية. كل لفظ فيه طاء ولا مقاط هذا صريح الطلاق. لو قال لها أنت طالق أنت مطلقة طلقتك، يقول هالكلام إذا قال هالكلام هذا لفظ يسمى صريح الطلاق. أما إذا قال اغربي اعزبي التمسي الأزواج ابحثي عن رجل، الكلام من هذا وهو لا يريد الطلاق إنما تهدي، الحقي بأهلك الحقي بأهلك، هذا كله لا يقع طلاقا إلا بنية الطلاق. فهو قال لها الحقي بأهلك لا يريد طلاقا، لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل نطلقك؟ قال لا بس لا تقربها، فالحقها بأهلها. في نفس اليوم اللي جاء الخبر هذا يقول كعب، فجاءت امرأة هلال بن أمية الواقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هلالا شيخ ضائع، يعني عود مسن كبير تعبان لا يقدر يخدم روحه ولا عنده خادم، لا عنده خادم يخدمه ولا يستطيع يخدم روحه، هل سأذن لي في خدمتك؟ نعم بس لا يقربك. يقول له نعم السلام اخدميه، قدموا له الطعام والشراب ولبسيه وعملوا كل شيء بس لا يقربك، ما يقرب في المقارنة. رأيت ما عنده شيء الرجال، الرجال ما عنده حراك لشيء من هذا الذي يصير إليه، ما به حراك وشبه ميت في هذا البلد. فجاء أهل كعب بن مالك وقالوا ما دام النبي أذن لامرأة هلال أن تخدمه فلماذا لا تخلي مرتك أو أنت تروح للنبي وتستأذنه علشان يخلي مرتك تخدم؟ قال والله لا أذهب إليه لهذا، أنني أعلم أني رجل شاب، يعني ماني مثل كعب بن هلال بن أمية، ولا أدري ماذا يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أدري ما أعرف ما أدري ماذا يقول. واعتزله. يقول طبعا بعد هذا يعني كانت الأول هي تؤنس في البيت، وإن كان لا تؤنس في البيت الحين انقطع الأنس بالنسبة له، ما صار عنده أحد أبدا، يعني قلت لك صارت الدنيا مثل عين الإبرة في مثل ثم الخياطة وعين الإبرة اللي يحط فيها الإنسان القطعة عشان يخبها. ضاقت عليه نفسه تماما وضاقت عليه الأرض بما رعبت، ثم بدأ يحس بحاجته الشديدة بحاجته الشديدة بحاجته الشديدة إلى الله عز وجل، كأنه أفرغ من قلبه كل مظاهر الحياة الدنيا وأقبل على الله بكليته وأيقن أنه لا نجاة له إلا من الله عز وجل، وأنه لا ما في أحد أبدا من أهل الأرض يبي يعمل له شيء يفرج عليه، وإنما يأتيه الفرج من رب السماوات العلى والأراضين وما بينهما. يقول ونمضي على ذلك 10 أيام تمام 50 ليلة. يوم تمت 50 ليلة ونحن بالحال الذي وصف الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، وأنا أصلي الفجر في ليلة تمام 50، يعني صبح 50 ليلة، صبح 50 ليلة صليت الفجر وجالس على ظهر بعض أبياتنا، يعني على السطح جالس أدعو ربي وأطرع إليه على ظهر البيت، وإذا ساعد يسعى على أعلى جبل سلع وينادي بأعلى صوته أبشر يا كعب، وشوف سلعي وين وديار بني سلمة وين. طبعا عندي تعرف ان الخط هذا اللي يسمونه حق المساجد السبعة هو يفصل بين سلم وبين بعض الحرار اللي تليها بني سلم اللي تليها أرض بني، يعني ما هو قريب لكن بس العالي المرتفع في وقت الصباح صوته يسمع يعني أشد من الميكروفون في عصرنا هذا. احنا قبل ما يجي الميكروفون كانوا يقولوا لي بعض المشايخ الله عبد الشيخ عبد الله الخروش الله يغفره يقول احنا نسمع صوت الشيخ صالح الزغيب ونصلي الفجر واحنا في المناخ بدون ميكروفون بدون شيء ويصلي في المسجد النبوي، مع ان الان لو انقطع الميكروفون في اي صلاة الصف الرابع والخامس ما يعرفون ايش هو الامام في داخل المسجد النبوي. فهذاك يعني امور لله عز وجل. فلما يقول واذا بصوت بأعلى صوت ينادي أبشر يا كعب، بينه وبينه لا يرى كعب ولا يشوفه بس على رأس الجبل جبل سري هذا اللي عنا من غرب على أعلاه وبأعلى صوت أبشر يا كعب، ما قال له شبشر به بس قال أبشر يا كعب. فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء من الله وسعى ساعد من أسلم فأوفى على الجبل وركب فرسا له وكان صوته أسرع من الفرس من ركب الفرس. فلما أقبل علي يبشرني بتوبة الله علي نزعت ما علي إلا ثوبين، خلعت ما علي من الثوبين والله ما أملك يومها غيرهما. بس يفهم كلمة اللي في البخاري ومسلم لما يقول والله لا أملك يومي هذا غيرهما ان ماله ملك اخر عقل ولا شيء له خير كثير بس ما عنده ثياب في البيت، ما عنده ثياب ولا في ناس يبيعون ثياب قريب من بيته عشان يروح يشتري ثوب. انما كونه يقول لا ام بدليل انه يبي يقول بعد شويه للنبي محمد بعد شويه في الحديث في رواه البخاري ومسلم ان من توبه الله عليه ان انخلع من جميع مالي لله عز وجل صدقه لله ورسوله. وقال له النبي امسك عليك بعض مالك كما سألك إن شاء الله عزيز. بيقول فخلعت ثوبي وألبستهما إياه بما بشرني به من توبة الله عليه. ثم استعرت ثوبين من بعض أهل من قرايبي ولبستهما بعد صلاة الفجر. كل هذا بعد صلاة الفجر صبيعة 50 بعد صلاة الفجر صبيعة 50. يقول اتجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت الناس في الطريق أفوال فوج ورا فوج يهنوني بتوبة الله عليه، يعني كأنه صار عريس المدينة. كل الناس يجوني وبش يهنئونه بتوبة الله يعني أفوج فوجا فوجا. حتى قدمت عند جئت المسجد المسجد النبوي هذا. فلما جئت المسجد وكان النبي قد صلى الفجر وجلس والناس حوله من المهاجرين والأنصار. فلما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قد استنار وجهه، وكان يسمى إذا سر استنار وجهه، كان النبي يسمى إذا سر يكون وجهه تقول قطعة قمر تعمه ليلة 15، وإذا استغضب عليه الصلاة والسلام يصير مثل القمر اللي قطع صغيرة من السحاب تمشي فوقه، مثل ما قال الشاعر إنسيم خسفا على النبي محمد يقول عمرو سالم الخزاعي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا. ثم يقول إن قريش قد أخلفوك الموعدة ونأخذوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتون بالهجير بالوتير هجدة وقتلون ركعا وسجدة، فانصر هذاك فيهم رسول الله قد تأبد أبيض مثل الشمس يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا. ربض يعني يصير مثل القمر أو الشمس، القمر اللي جد قطع سحاب صغيرة تغطي على بعض أضوائها، فالقطع مستنيرة وقطع كأنها يعني لها نوع من يعني مكتوبة قليل بسبب إنسيم خصفا وجهه تربد أبيض مثل البدر يسرس. هل إذا كان وإذا كان يقول إذا استنار يقول في الحديث رواه البخاري نقرأه الآن نقرأ معناه في البخاري ومسلم فاستنار وجهه كأنه قطعة خضر. كان إذا سر يقول كعب في الحديث هذا كان إذا سر يعني رفع السلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة خضر. هذا أرض الحديث. فعندما أجبلت على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا واحد فقط من المهاجرين قام يسرع ليهنيني بتوبة الله عليه وهو طلحة بن عبيد الله التيمي من رهط أبي بكر الصديق من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين للإسلام اللي أسلموا على يد بكر بن حال عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام هذول من السابقين الأولين من المهاجرين ومنهم طلحة بن عبد الله يقول والله ما قام أحد من المهاجرين غيره وما زلت أحسبها لطلحة يعني ما زلت في قلبي حب زايد لطلحة بسبب أنه هناني بتوبة الله عليه هو الوحيد اللي قام يهنيني طبعا ما هو قصور من هؤلاء لأنهم يبون يمكن يقعدون حتى يجي يسلم على الرسول الأول ويسمع البشارة من رسول الله لكن ما صبر طلحة رضي الله عنه وحفظها سعد كعب له أنها من مبرات طلحة كلهم أهل خير رضي الله عنه ثم أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب أبشر كلام النبي أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك النبي يقول له يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك فقلت يا رسول الله أمنك أم من عند الله قال بل من عند الله بل من عند الله قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله يعني لله يتقرب بها إلى الله ورسوله ضحى حيث يشاء كلمة لله ورسوله ما هو تشريك تشريك وللعبادة لا يعني إذا قلت لله ورسوله ومن يهاجر في سبيل هاجر إلى الله ورسوله ومن يهاجر غير رسوله ثم يدرك الموت ما هو الإجرة للرسول يعني التقرب بالجيد لله تبارك وتعالى ولكن الوجهة الرسول محمد عليه السلام لأنه هو يجي عنده وينزل عنده وفي جواره صلوات الله وسلامه عليه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك لو كان واحد من أهل اللي ما يعرفون يبي يفرح إن واحد يبي يطلع من ماله كله لكن النبي ما كان يوصي أحدا بأن يخرج من كل ماله لما علمه علام الغيوب بأن المال في الأصل شقيق الروح وأن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون الناس وكل الإنسان يصير عنده ما يسد حاجته ورمقته ويغني وجهه عن السؤال والمسألة لأن المسألة ستجيء في وجه صاحبها خدوش أو كلوع يوم القيامة والهد العليا خير من السفلى فقال أمسك عليك بعض مالك فقال إني إذن أمسك سهمي الذي بخيبر لو سهمي من خيبر قال هذا يصير لي أنا أطعم منه وأكل منه وأشرب منه فأمسك سهمه الذي بخيبر يقول والله ما أعلم والله ما أعلم أهل بيت بلوا بمثل ما بنيت به ولا سيما في باب الصدق وقلت يا نبي الله إن من تمام توبتي أني يعني على أن الصدق هو النجاح بالله عز وجل ألا يدور على خلدي كاذب قط ألا تحدثني نفسي بكذب قط بعد إذ نجاها بهذا الصدق وأنزل الله عز وجل وأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هذا يدلك على أن الآية احنا قلنا سورة التوبة نزلت بعد مجيء النبي عليه الصلاة في الطريق بعضها في الطريق ما بين تبوك وبين المدينة في أوائل شوال في أوائل شوال من السنة التاسعة من الهجر من التاسعة من الهجر وبعضها نزل مثل الآية هذه ما نزلت إلا بعد الخمسين ليلة اللي مرت على كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفين فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا قلت لك البارحة إن الواو حرف الواو العاطفة في قوله وعلى الثلاثة الذين قلبوا، الواو عادة حرف العاطفة تد مسد العامل، يعني يقول رأيت رجلا، رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا وعمرا، يعني كلمة عمر الواو اللي في عمر كأن قلت رأيت زيدا ورأيت عمرا، نقول ضربت هذا وهذا، الواو هذه كأنك تقول وضربت هذا، مع أنك ما قلت إلا مرة واحدة، قلت رأيت زيدا مرة واحدة وبعدين قلت وعمرا، تسد الواو عند العرب مسد العامل، مسد الفعل، مسد الفعل اللي يعمل، فكأنه قال وقد تاب الله، وقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وكأنه قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وذكر الآية اللي هي الآية 117، ثم قال وعلى الثلاثة وقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. وكلمة خلفوا يشرحها كعب بن مالك، هو طبعا القصة نزلت فيه والآية نزلت بسببه، والصحابي إذا روى آية، إذا ذكر آية وذكر لها قصة في سبب نزولها فهو أعلم الناس بتفسيرها، مع أن قد تكون الآية ظاهرة، تفسير ظاهر، قد يكون التفسير ظاهر، لأن في فرق بين كلمة خلف وكلمة تخلف وكلمة مخلف. كلمة خلف معناها أخروا وأرجئوا، ولكن تخلفوا هم اللي تخلف جاء من عندهم، تخلف جاء منهم، فهو يقول وعلى الذين خلفوا ليس معنى هذا، وأنزل الله عز وجل يقول أنا حمدت ربي وشكرت أني ما جئت مثل الذين جاءوا واعتذروا لرسول الله وعجاءوا تاقوا أعذار وقبل منهم رسول الله واستغفر لهم وبايعهم، لت الحمد لله إني ما فعل، لأن الله أنزل فيهم شر ما يقول لأحد، فقال سيحلفون بالله لكم، يقول هو في كما جاء في البخاري سأنزل الله شر ما يقال أو شر ما قيل، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا. الحمد لله اللي ما زدت كذبت مثل ما كذبوا وقلت مثل ما قالوا وكان حيقت بي البلية مثل ما حقت لهم البلية، يقول هذا من فضل الله علي أني صدقت وصدق من جاء، نجاني الله بالصدق، فيقول فلم يبقى أنزل الله فيهم شر ما قيل، فقال سيحلفون بالله لكم إذا رجعتم تعرضوا عنهم إذا قالوا تعرضوا فأعرضوا عنهم إنهم ريش ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم إذا قالوا تعرضوا عنهم إنهم ريش ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وأنزل الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس المراد أننا تخلفنا كما تخلف هؤلاء الذين كذبوا على الله وبالاعتذار وحلفوا كذبا وزور الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تخليف النبي إيانا ألا يكلمنا أحد مدة 50 ليلة، إرجاؤه لنا وتأخيره لنا وتخليفه إيانا، هذا هو معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يقول الأرض واسعة كما قالوا أرض الله واسعة إنما يفصلون أجرهم بعدها، فيقول هذه الأرض الواسعة ضاقت علينا وصار الإنسان ما كأنه يرى حوله أحدا، وكأنه في جب، في جب مكتوم من كل ناحية لا حركة له ولا يستطيع أن يتحرك، كأنه مربوط بحديد ومسلسل بالجيب بقيود الحديد، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثلاثة، وضاقت عليهم أنفسهم، يعني الواحد بعض الناس قد يكون البيت ضيق ولكن قلبه فرحان وسيع، قد يكون المحل اللي انت فيه ضيق فيه واحد كانوا زمان ما كان فيه طبعا لا الطيارات ولا الأتوبيسات ولا السيارات الكدلك والسيارات اللي ما أدري إيش وإيش وإيش، هذه المريحة اللي تقول كأنك جالس في أحسن غرفة نوم وانت راكب تتحرر بالمكيف يشتغل عليك ويشتغل عليك.
لكن في زمان الجيد اللي يلاقي له حمال رايح الرياض ولا رايح البلاد الفلانيه وعليه وعليه من الاخشاب او عليه من الحمل الاشياء اللي كانها مسامير ويفرح ويتعب عشان يركب على هذه.
القلب 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 اذا كان مستريح الخاطر الجب يكون الجب يكون كانه بحر كانه شيء وسيع بالنسبه له.
اذا كان شم مسرور مسرور يا اخي الانسان يكون نايم وجنبه واحد نايم وهذا اللي جنبك ما بينك وبينه ولا أربعة أصابع هو يحلم إنه داخل جهنم أو يحلم إنه فيه واحد عمال يقطع فيه قطعة ورا قطعة قطعة ورا قطعة ويصرخ ومنظمه نايم واللي جنبه يحس إنه في جنات النعيم ولا بينهم إلا شبر واحد أو ممكن ما في شبر واحد. يحصل للناس يحصلون كذا يحصل للإنسان أن يحصل له مثل هذا. يعني إذا ضيق الأرض إذا كان القلب متسع والنفس راضية والنفس راضية ومسرورة ما يضيق عليها ضيق الأرض مثل ما يضيق ضيق القلب مع ضيق الأرض. يعني تجتمع مضيقات ومضايقات من الجو اللي انت فيه ومن نفسك التي بلغ بها الألم الزراء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. أنا قلت البارحة ظنوا بمعنى أيقنوا. أنا قلت البارحة إن كلمة الخاطر اللي يمر على القلب قد يمر بسرعة يسمى خاطر يسمى خاطر ويسمى هم أيضا يمر بسرعة وقد يقوى شيئا فيصير شك. لا تليل كفة لليمين ولا كفة لليسار لا تقدر تصدق ولا تكذب لا تصدق ولا تحال من الشك. وقد يرتد شوي إلى درجة يعني يصير بين الشك وبين اليقين بين الشك وبين اليقين يسمى ظن. والعرب قد يستعملون الظن أحيانا لنكتة بلاغية العرب قد تستعملون الظن أحيانا لنكتة بلاغية يعني ما هو كلام كده سرهلل يعني يكون عبطان لا إنما لنكتة بلاغية. والنكتة البلاغية إذا استعمل الظن العادة الظن في محل. يعني إذا كنت ما تأكدت أنت تصلي مثلا ويجيك عليك خاطر بأنك ركعت ما ركع أو سجدت ما سجدت أو سجدت واحدة واحدة أو سجدت سجدتين قد يحس انه تحت شيء ما هو قوي بالحيل ولكن اغلب ظنك انك سجدت سجدتين اغلب الظن هذا طبعا فوق الشك. وقد ياتي الحال وتتردد تحاول تتذكر انت ركعت ولا ما ركعت او سجدت ولا ما سجدت ولا ما شاهد او في التشوق خصوصا يكون شاهد او ما اكسك هذا الذبذبة هذه اللي لا ارتفعت ولا انقبضت يعني وقف الحالة على لا ارتفاع إلى جبل إلى 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 أبواب اليقين ويتخطى طريق الظن في الوسط ولا نزول إلى 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 لا شيء إلى لا شيء إلى لا شيء. فهذا الظن غالبا اللي ما هو يقين. أنا قلت لك قد يأتي الشيء ويكون قابل للظن ولكن يجب القطع به. ضربت لك مثلا لو شهد رجلان على رجل بأنه سرق وكان ظاهر العدالة عند الناس يصلون وصومون ويصلون عند الناس والناس يحسبون فيهم خير لو شاهدوا على رجل بأنه هو اللي سرق المحل الفلاني يقطع يده. وقد يكونان كاذبين عليه. وضربت لك مثلا بعمر الخطاب لما جاء واحد يستشهد برجلين عنده وقال له عمر أتعرف قال لهم أتعرفاني يا ابن أخي قال نعم قال هل سافرتما معه السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال قال لا هل أنتما جاراه الأقرب الأدنى يعني حتى تعرفاني ما تعرفها مدخله ومخرجه قال لا قال هل عملتماه بالدينار والدرهم قال لا قال هل رأيتماه يدخل المسجد ويصلي قال نعم قال ما عرفتما. وكان يقول لا تنظروا إلى طنطنة يقول فيما يؤثر عنه لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في صلاته وانظروا إلى درهمه ودناره يعني انظروا إلى معاملته لما يتعامل مع الناس
انظروا إلى معاملته، لا تنظروا يقولوا داخل المسجد وطلع من المسجد ويصلي وعاذب على الصلاة. هذه كلها قد يفعلها واحد منافق كذاب، كذاب يرائي الناس بما يعمل ولا يذكر الله إلا قليلا. لكن يقول لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في صلاته، وانظروا إليه عند درهمه عند معاملته، شوفوا كيف يتعامل مع الناس، هل لهجة صادقة، هل لا يظلم، لا يغبن، ما يكل بكلين، ما يصعب ما عنده صعب. يعني إذا عرفته بالمعاملة، ولذلك بعض الناس يقول دين المعاملة، بعض الناس يقول دين المعاملة، هو حديث طبعا ما هو حديث، يقول دين المعاملة. وصحيح من جهة المعنى لأن الإنسان الحسن هو كان قد يعمل الكافر لكن ما عنده دين أبدا، قد يكون الكافر صادق اللهجة في المعاملة، والناس الحين يغترون يقولوا يا أخي إحنا الحين ذا واحد يحطنا كنذر ويجي لنا اللي سرقها والمسجد النبوي وفي غيره، وتروح أوروبا ولو واحد منا مثلا حطينا أوتوبيس وصدنا ما حطينا واحد يجمع القروش من الركاب ينزلون يخلون ويدفعون القروش وإحنا المسلمين. قل يا أخي دال ما هي عملية، هذا هذا عملهم ذا دنيوي محض، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. ولكن المفروض إن إحنا نكون خيرا منهم ومن آبائهم وأمهاتهم، وجميع أحسن ما عندهم من سلوك ينبغي أن يكون أحسن ما عندهم من سلوك، وأدنى ما عندنا من سلوك ينبغي أن يكون أحسن ما عندهم من سلوك يكون أدنى ما عندنا من سلوك. إحنا أتباع محمد عليه السلام، إحنا الغر اللي يقول عزيز أن يحشرون يوم القيامة غرا محجلين، يعرف النبي أمته من دون الأمم يوم القيامة لأنهم يحشرون يوم القيامة غرا، مع أنه من آثر الوضوء، مع أنه كل لغة كانت تتوضأ، الأنبياء كانوا يتوضؤون وأتباع الأنبياء يتوضؤون، والنبي حسن توضأ مرة مرة قال هذا وضوء ووضوء النبيين من قبلي، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا عليه السلام، الأنبياء يتوضؤون. ولكن ما تحشر أممهم غرا محجلين يوم القيامة، وإنما تحشر أمة محمد غرا محجلين. فليش الواحد يخيب نفسه عشان يصل مع الغر المحجلين يوم القيامة؟ لنسان يخيب روحه ولا يحرص على تعاليم الإسلام ليسعد بها في الدنيا والآخرة، هذا هو الأصل. الأصل اللي ينبغي المسلم أن يكون كالغر المحجلين، كان ينبغي يحب أن يرى أمته يعني كالشامة البيضاء، كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة أنه كان يحب أن يرى كالشامة البيضاء بين الناس، يعني شوف الرجل النظيف النظيف المشرق الأمين الصادق اللهجة تقول هذا المسلم. أما كل المسلمين حطوا بهم الأبدار ويستولي عليهم الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن ويخرجونهم من طريقة الإسلام وشهادة الإسلام، هذا حال ما هو حال المسلمين ده، هذا ما هو حال ينبغي أن يكون عليه المسلم. ينبغي أن يكون المسلمون من أحرص الناس على الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث هو وصف بثلاث أوصاف، بل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه واحدة، وضاقت عليهم أنفسهم، هذه اثنين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وكلمة ظن كما قلت لك تأتي بمعنى غلبت الخاطر، يعني كأنك قريب من اليقين، كأنك قريب من اليقين، ما أنت متيقن لكنك قريب من اليقين. وقد تستعمل ظن بمعنى اليقين، ومن قوله من ذلك قوله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم يقوم الناس لرب العالمين. وأنا أقول هذه الآية محمولة ظن فيها بمعنى أيقن، إني ظننت يوم القيامة يقول ويشوف النار قدام والجنة قدام، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت أني ملاق حسابي. هذا من استعمال الظن بمعنى اليقين. حتى لو استعملناه بمعنى الظن، يعني لو قلنا إني ظن بمعنى غلب على خاطره، غلب على رأيه، غلب على فكري، ما هو يتيقن، يعني لو استعملت أنا في قوله تبارك وظنوا ألا ملجأ من الله إليه، يعني وخطر على بالهم، وخطر على بالهم أنه لا نجاة لهم إلا بالله تبارك وتعالى، ليلجأوا إليه وحده ويطلبوا النجاة منه وحده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة تقريبا، أنا ذكرت ذلك الحديث كثيرا، كل ليلة عندما يبدأ التهجد أول ما يكبر: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ونبيك الحق، ووعدك الحق، ومحمد حق، والساعة حق، والنبيون حق، اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك اغفر لي ما قدمت وما أخلدت. في الحديث البراء بن عازب لما علمه عندما يجي ينام يتوضأ، في رواية البخاري ولمسألة يتوضأ إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. يعني هربي من أروح، هربي إليك أنت وحدك، أنت نجاتي بيدك وسلامتي بيدك، وهروبي إليك وفراري إليك لا أفر إلا إلى الله وحده، لا أهرب إلا إلى الله وحده، لا أطلب النجاة إلا من الله وحده. وذلك يقولون: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلا إليه. ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي الآية اللي قبلها جاب ثم أيضا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فما الحمد لله ما زاغت ولا قلب واحد زاغ، لأن الله صانهم فلم يزيغوا. وكلمة كاد كما قلت قريبا، كلمة كاد إذا كانت ثابتة تدل على أنها لا تقع، يعني بس كانت مقاربة، ولكن إذا دخل عليها حرف الناس دل على أن تقع. ما كدت أفعل كذا حتى صار كذا، يعني فعل فعل بالفعل صار فعل، ويقوم منه قولوت وهناك يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يكاد يشتعل هو ما اشتعل. لكن بالله إذا كان هو يضيء من غير اشتعال نار، فما بالك لو أفعلت فيه النار. إذا كان يضيء زيتها تشوف وجهك فيه ويدك فيه وكأنه مرآة من غير ما يكون فيه نار، فما بالك لو دخلت النار، ازداد ضوءا وازداد نورا وازداد اشراقا، طبعا لا شك ولا ريب. فيقول بعد ما كاد هذه القلوب بركهم ثم تاب عليهم على النبي والمهاجرين، ثم تاب عليهم. كلمة ثم للدلالة على أنهم بدأوا في، يعني كانوا في منزلة عالية عند الله عز وجل، ثم بدأوا يوفقهم الله ويستعملهم في طاعته ويعينهم برأفته ورحمته، فيزدلفون إلى الله ويرتفعون، ويستمر مسافة طويلة. هذا بالنسبة إلى النبي والمهاجرين والأنصار. أما بالنسبة إلى قوله ثم تاب عليهم، يعني ثم أعلن توبته عليهم، ثم تاب عليهم لما قالوا على السنة وقد تاب عليهم وجاءوا قال قصتهم وحلهم، يعني بعد هالحال ثم تاب عليهم ثم وفقهم ليزدادوا ازدلافا إلى الله عز وجل. ولكن التراخي في ثم الثانية غير التراخي في ثم الأولى، لأن المدة 50 يوم كأنها 50 سنة. الخمسين العرب من عادتهم إذا كان الشيء طويل المدى يجيبوله ثم، وإذا كان قريب جدا يجيبوله الفاء.
أما الواو لا تدل لا على الاقتران ولا على التراخي ولا على الاقتران ولا على التراخي، ولكن ثم للتراخي عند العرب. فإذا قال ثم تاب عليهم يعني المدة هذه الانتباه إليها أنها مدة كأنها سنوات. فيه شعر أنا كنت حافظه نسيته يقول واحد تمر بنا الأيام الهاجر اليوم كأنه سنة، وتمر بنا أيام السرور السنة كأنها يوم، أيام السرور السنة فيها كأنها يوم، أيام الفرح والمسرات ما تحس بها، تطلع سنتها وتغرب كأنها ما مضى عليها إلا دقائق، لأنك في فرحة سابق من دماغات. وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض والدجليسها، إذا منقضت أحدوثة لو تعيد لا يمل من سماع حديثها. فأيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة، أيام الحزن طويلة وأيام الضيق طويلة، وليش ناسب بها ثم لتراخي الحال الذي صاروا إليه. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني ليستقروا ويمتلئون بتوبة الله عليهم ورافته بهم وإحسان إليهم وجوده عليهم، إنه إن الله هو التواب الرحيم. ثم يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هل على الحاج المفرد هد؟ ومتى يذهب إلى مكة؟ الحج المفرد ما عليه هد، الحج المفرد ما عليه هد. أنت إذا جاء وقت الإحرام هو يقول متى يكون؟ متى ما شئت أنت، ما دام أنت في موسم في أشهر الحج اللي يعقد فيها الإحرام أنت بالهواء. يعني ما واحد مسكك يقول لك إلا تحرم اليوم ولا ذاكر ولا، أنت لك من أول يوم من شوال إلى ليلة العيد من ذي الحجة، هذه كلها ليالي ممكن تعرف فيها الإحرام وتذهب إلى مكة. فإذا عزمت على الذهاب إلى مكة وأنت في أي بلد، شوف البلد اللي أنت النقاط اللي أنت بتمر منه. فإذا وصلت أنت في المدينة أنت بتروح إماراتك أبر علي اللي هي ذي الحليفة، فأنت قبل أنت تنوي أحد أنت مخير بين أنساك ثلاثة، أنت مخير بين الإفراد وبين التمتع وبين القران. إن شئت لبيت حجا وحده في المفرد، إن قلت في قلبك اللهم إني أريد الحج فيسره لهذه النية، أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن شئت اشترطت وقلت وإن حبسني حابس فمحل حبسني، ثم مفرد. وإن كنت تريد حج وعمرة مع بعض ثم قارن وتقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وإن حبسني حابس فمحل حبسني، وتسمى قارن. وإن شئت قلت في موسم الحج اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، ما ذكرت الحج، أنت بالخيار. إذا كنت تريد التمتع أنت بقلبك إنك تبي تتمتع بالعمرة، وبعد ما تخلص العمرة تتحلل وتجلس في مكة حلالا حتى يجي وقت الذهاب يوم التروية فتحرم بالحج، فتحرم بالحج وأنت تكون ما سافرت بعد عمل العمرة، استقريت في مكة حلالا إلى أن تحرم بالحج. أما إذا سافرت مسافة قصرين فقد ضيعت العمرة عليك، ما ضيعتها عند الله عز وجل، بس ما تصير متمتع. يعني اللي نوى العمرة في أشهر الحج وعملها ثم بعدين سافر إلى جدة أو سافر إلى سكن الطيعة في الطائف أو جل مديني، هذا انتهى تمتعه، ما هو متمتع. مدام ألغى يعتبر ألغى التمتع إذا سافر من مكة مسافة قص، مسافة القص فإلي 75 أو 80 كيلو يصير ألغى العذرة، ما ألغى أجرها وثوابها، إنما ألغى اسم التمتع. المفرد اللي قال لبيك حجا والقارن اللي قال لبيك حجا وعمرة، والمتمتع اللي قال لبيك عمرة أو متمتعا بها إلى الحاج أو قال لبيك لبيك عمرة ولم يذكر، وإنما في نيته أنه إذا انتهى من الاعتبار يجلس حلالا من مكة حتى يحج من عامه، هذا متمتع. المفرد لا شيء عليه من الهدي إلا أن يرتكب مخالفة توجب عليه دم، هذا حال غير، يعني ما عليه هدي للبنسب بسبب النسك، ما عليه هدي بسبب إلا أن يتطوع من عنده يتبرع من عنده هذا الهواء. يعني لو كان مفرد وقال بروح أذبح الآن أذبح هالقربان لله عز وجل أتصدق فيه على بهواء. النبي لما سأل الرجل عما فرض راجل خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليه غيره؟ قال لا أنت تطوع. قال خمس صلوات ذكر الصدقة قال هل عليه؟ قال لا أنت تطوع. وبعدين صيام رمضان قال عليه غيره؟ قال أنت تطوع. وذهب الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. في بعض الروايات من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة من ينظر إلى هذا الأعرابي. المفرد لا شيء عليه أبدا إلا أنه يستمر بإحرامه يلبي وهو بإحرامه، وإذا ارتفع لبى وإذا نزل في وهدة لبى وبصوت طبعا يعني لا يأثر عليه، هو إذا يعني إذا رفع صوته لا شيء عليه، لكن بشرط ألا يضره. يعني ما ينبغي الإنسان عند ذكر الله أن يرفع الصوت بطريقة يعني زائدة حتى أن هذا يؤثر على صدره وعلى رئته وعلى قلبه وعلى جسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قلت لكم راجعين من تبوك من غزوة تبوك كانوا الصحابة يرفعون صوتهم الله، إذا ارتفعوا قال الله أكبر، إذا نزلوا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، فوقفوا على دبته وخلفه مسلسل فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبان إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ثم التفت إلى أبي موسى الأشعري وكان خلف دبته ويقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني ما ينبغي لأن يضر نفسه بالصياح المرتفع، لأنه ما في شك أن يؤثر على القلب ويؤثر على الجسم. والإسلام ما يريدك يريدك قوي نشيط تنفع الإسلام والمسلمين، ما يريد أن تسجد لنفسك أمراض أنت في غنى عنها، هذا طبعا للتالي يعرف على مثلها. فالمفرد لا شيء عليه، المفرد والقارن لا يختلفان أبدا في عمل. كل عمل المفرد هو عين عمل القارن، لا يختلفان إلا في النية. المفرد يقول لبيك حجا والقارن يقول لك حجا وعمرة، لكن الأفعال واحدة، يلبي وإذا وصل إلى مكة طبع طبعا بالرداء، لأن بعض الناس أنا أشوفهم هنا في المدينة يطبع بالرداء يحطه على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر ويطلعه من تحت كتفه الأيمن وخارج كتفه الأيمن مكشوف، هذا يسمى الاطباع بالرداء، وهو غلط لا يكون إلا عند الطواف الأول لقدومك مكة. سواء كنت قادما لحج لمفرد او قارن او معتمر، لانك اذا كنت قادما للاعتمار فطوافك طواف عمره، فلا بد ان يعني من السنه ما هو لا بد من السنه ان تطلع على الرداء. الرداء الطباع به انك تحطه على كتفك الايسر هكذا ثم تطلعه من تحت ابطك الايمن وتجيبه هكذا، هذا هو الطباع بالرداء، ولا يكون الا عند شروعك في الطواف بالبيت عند قدومك لاول مره، سواء كان طواف قدوم للمفرد والقارن اول طواف يتم طواف القدوم للمفرد والقارن، طواف القدوم للمفرد والقارن، ويسمى طواف العمره للمتمتع. وطبعا فرق بين الطوافين، الطواف اللي هو طواف القارن سنه وطواف المفرد سنه. يعني لو قدر لك انك ما وصلت الا يوم 9 من ذي الحجه ووصلت متاخر وقلت انا خليني اركب على طول واتجه الى منى والى عرفه ولا تصرف لا حد لا شيء عليك، تركت سنة طواف القدوم فقط، ولا يلزمك عليه فدية ولا كفارة ولا أي شيء. لكن بالنسبة للمتمتع لا بد وأن يطوف، لأن طواف ركن من أركان العمرة لا بد منه، لا بد من طوافه. يعني المفرد والقارن عملهم واحد، إذا وصل المفرد والقارن لمكة وطاف طواف القدوم إذا شاء، وعليه أن يطبع بالرداء للسنة الثابتة له، يطبع بالرداء، وأن يهرول ثلاثة أشواط من الحجر للحجر إذا كان لوحده أو الوقت فيه ساعة. أما إذا كان المحل ضيق ما يستطيع يتحرك ولا يهرول، ولا حتى مثل ما يقول محلك سر يعني يهتز بس اهتزاز، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان معه مرة أو معه طيف أو معه شيخ كبير، ما عليه هرولة ولا عليه شيء، يعني يسقط عليه سنية الهرولة لأنه لا يستطيع. وهرولة سنة من الحجر إلى الحجر. نجى بعض الرواة أنه يرمل ما بين الركنين، يعني يمشي ما بين، يهرول ويمشي في بعض الروايات ويمشي ما بين الركنين، هذا غلط. يعني الهرولة من الحجر إلى الحجر، ولكن هذا أول ما أذن لهم رسول الله في الرمل والهرولة، وهم يطوفون الطواف الأول يوم عمرة قضاء الحديبية، عمرة الحديبية عمرة القضاء. وكان الكفار عندما جالس يجلسون مقابل عند قيقعان، وصار يقول وهذا سيأتيكم قوم يتفرجون، يتمازحون مع بعض الكفار، الكفار يتمازحون مع بعض، يقول سيأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب. ما هي يثرب مشهورة بالحمى في ذاك الوقت قبل ما جئ نعتمد إليها، اللي جاي يحجي الحمى يأخذ الحمى. فلما قال سيأتي قوم وهنتهم حمى يثرب، فرأى النبي عثمان قال رحم الله امرأ أرى القوم شدة من نفسه. وجاء صاروا المحلات اللي مقابل الكفار يهرولون، وإذا صاروا ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود ما يشوفوا الكفار فيمشون الهوي. أذن لهم أن يمشوا ما بين الركنين ويهرولوا بقية الأركان، بقية النواحي الثلاثة الأخرى، يعني هو شرقي الحار شرقي الكعبة وبين بين مقام إبراهيم وبين الكعبة يهرول، لأن الكفار يشوفونه عند كل نقاع. وإذا راح من مقابل الحطيب والحد يهرول، وإذا راح من الناحية الشرقية الغربية يهرول، فإذا جاء عند الناحية الجنوبية مشوا القرى يمشوا هو عشان يستريح. هذا. ثم صارت الهرولة من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أشواط، ثم يمشي أربعة، يهرول ثلاثا ثم يمشي أربعا عليه الصلاة والسلام وعليه أهل الإسلام. بعدين إذا انتهى من الأشواط السبعة، إذا كان مفرد أو قارن، نقول شوف أنت بالخيار الآن، المفرد والقارن، المتمتع لا بد أنه يطوف طواف العمرة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والسبعة أشواط، ثم يتحلل بالحق أو التقصير، هذا المتمتع. ولكن القارن والمفرد لما يجي نقول له انت بتطوف، يقول نعم ما بتطوف، نقول له زين اذا طفت طواف القدوم انت بالخيار، ان شئت سعيد بين الصفا والمروه، وان شئت اجلت السعي حتى ترجع من عرفات ومزدلفه. فان رجعت، فان طفت طواف القدوم، بالنسبه لطواف القدوم بالنسبه للمفرد والقارن، وسعيد بين الصفا والمروه، يسقط عنك السعي، يسقط عنك السعي بعد ما تنزل من عرفات، ما يصير عليك الا طواف الافاضه فقط، ما يصير عليك سعيين، ما يصير عليك سعي واحد. اللي سعيته انت ان شئت جعلت السعي بعد طواف القدوم يا مفرد او قارن، المفرد او قارن، ان شئت سعيد بعد طواف القدوم، وان شئت اجلته حتى ترجع وتطوف طواف الافاضه وتسعى بعدها. اما المتمتع لابد ان يطوف بين الصفا والمروه، بعد يسعى بين الصفا والمروه بعد الاشواط السبعه للعمره ويتحلل، واذا احرم بالحج وذهب الى عرفه ورجع الى مزدلفه والى منى، فعليه لا بد ان يسعى بعد الطواف طواف الافاضه. انتهي على هذا الان لاجيب لسائل اخر. هذا يسال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المتمتع عليه شاة والقارن عليه شاة، والفرق ما في فرق ابدا بين المتمتع وبين المفرد والقارن في شيء ابدا، الا ان القارن عليه هادي، على هدي، والمفرد لا شيء عليه. وأما المتمتع لا بد عليه من هدي، يعني الجانب كل واحد منهم عليه هدي. هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج. أما كأجر حج وعمرة أنا ما أعرفها، كأجر حجة وعمرة أنا ما أعرف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كأجر حج وعمرة، لما أعرف كأن له أجر عمرة. هذا اللي أذكره في خاطري، أن اللي يجلس بعد في مصلاة بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم بعد ذلك يصلي ركعتين إن له أجر عمرة، مثل اللي يروح قبى ويصلي توضى ويصلي فيها ركعتين له أجر عمرة، له أجر عمرة. أين هذا؟ هو هذا اللي فيه. هل إذا قال ذلك أو جلست بالبيت بعد رجوعي من صلاة الفجر من المسجد علما بأن المسجد يقفل، المسجد يقفل أبوابه بعد الصلاة مباشرة، نرجو من الله، لأنه لا حجر على الله عز وجل، يعني ما عندنا فيه خبر، ولكن لا حجر ما دام اللي يقعد في المسجد ويذكر الله إلى طلوع الشمس له هذا الفضل الكبير، وخصوصا قال الشمس وتبعت فلا أسأل على الله عز وجل أن يمنح ذلك لإنسان جلس في بيته من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ويذكر الله عز وجل ويصلي ركعتين لأن عندما تتبع لا حرج على الله عز وجل في ذلك. إذا رأى أهل السعودية هلال رمضان هل يجب أن يصوم أهل قطر ولم يروا الهلال؟ طبعا يا ابني هذه طبعا سياسية، يعني ما نبقى يقول لك إن ما لنا بقطر ولا لنا بالشرق ولا لنا بالغرب، لكن إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلى المسلمين إذا ثبت الهلال في بلد ما من بلاد المسلمين، فلو أن أي مسلم في أطراف الأرض صام صومهم صام صومهم لا شيء عليه ولا حرج، وأفطر فطرهم لا شيء عليه ولا حرج. ولكن نحن ما نلزم، لأن طبعا كل دولة لها نظامها ولا حكمها ولا أحكمها ولا مفاتيها ولا مشايخها، فإحنا نقول لا يا كل بلاد العالم خليكوا تابع للسعودية، ما نقدر نقول لهم كده، لا تبصرون ولو صاروا لا تعيدوا والله أعلم. هل يجوز تقبيل الأخت من الرضاعة؟ ليت لا يقبل الأخت من الرضاعة ولا حتى الأم من الرضاعة كذلك، يعني لا ينبغي، لا يحرص الإنسان على أن يقبل أخته من الرضاعة ولا أمه من الرضاعة، لا يقبلها، سلم عليها وهو محرم لها ويسافر بها والله أعلم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. أقول التقبيل حتى الأخ مع أخته الشقيقة يعني أو أخته في النسب ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ما ينبغي أن يحرص الإنسان على تقبيل حتى أمه إذا كانت يشبه شاب، ما هو لأن هذا جائز أو غير جائز، إنما لأن الشيطان يتصيد في الماء العذب في أي طريقة من الطرق، بأي طريقة. أنا أذكر أحد أصدقائنا من طلبة العلم حدثني من عهد بعيد وتوفي غفر الله له، هو تزوج امرأة وأنجب منها، وبعد سنة أو سنتين بعد الإنجاب جاءت امرأة من الكويت وزارتهم في قريتهم، ولما درت إنها قالت أنا مرضعكم رضعها، وفرق بينهما. فيقول جاء قال لها خلاص لا تحتجب عني، أنت أختي من الرضاعة، أنت لو أنك أجنبية عني وصار الفراق صار الفراق احتجبي خلاص ما لي عليك وجه، يعني وجهك لا يجوز أن ينظروا ولا تتبذلين أمامي لأنك بس من المحارم إذا طلقها. لكن إذا كان أخوها تبين يعني فرق بينهما لأنه أخوه تبين له رضاع، فجاء مرة من سفر وجاء تسلم عليه على أخوه من الرضاع، فلما قبل قلت يا أخوي هذه ما هي قبلة الأخ من الرضاع، هذه قبلة الزوج زوجته، تقول له هذه قبلة الزوج زوجته. الشيطان ما يخلي الإنسان يسعد ولا يسكن، يعني طبعا احنا نعلم ان قد يفجر الرجل بامه، قد يفجر الرجل باخته، قد يفجر طبعا تكا حاله وتجي للمحاكم، انك تعرفون ويدرون،
فالسلام للإنسان لا يغتنم الفرص عشان يقبل المرأة وإن كانت أخته حتى من النسب، احتياط احتياط. أنا أرى أن الرجل الكريم ينبغي حتى بنته إنه ما يحمي معه، ما يبدي معه النظر فيها ويستبعد، كانت جميلة يستبعد جمالها ويستبعد منها، وهي بنته ولا تحل له بحال من الأحوال. لهذا طبعا سلامة الإنسان والباب اللي يجيك منه الريح تبدو تستريح. يقولون هل عمر الفاروق صلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس؟ أنا لا أذكر ذلك، لا أذكر أن عمر صلى بالناس. اللي صلى إماما بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبو بكر الصديق، ولم ينصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما رسميا إماما من أمير المؤمنين أو رسول رب العالمين عينه إماما إلا أبو بكر الصديق. وصلى وراء عبد الرحمن بن عوف لما كان متأخر مرة وجلقاهم فتأخر صلى ولقى عبد الرحمن صلى بنص، صلى وخلف عبد الرحمن بن عوف، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، لكن ما عينه إمام. إنما الإمام الوحيد اللي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، استمر إماما للمسلمين حتى توفى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى اختير خليفة وصار يصلي لأنه خليفة المسلمين. ذهبت إلى مكة للعمرة وبعد الميقات بحوالي 3 كيلو تذكرت أنني لم أقل لبيك اللهم عمرة. اللي ذهب إلى مكة للعمرة هو مثلا في المدينة وبعد ما تجاوز الميقات بحوالي 3 كيلو تذكر أنه لم يقل لبيك، أنت ناوي في نفسك إن هذه عمرة، يعني قلبك بيقول لك إن عملك هذا وتجردك من الملابس ولبسك الإزار والرداء هذا من أجل عمرة؟ خلص إذا كنت فعلت هذا هذا كافي، إذا كان نيتك حاضرة عند هذا بهذه فهذا كافي، ما يحتاج يعني التلفظ ليس من أركان العمرة ولا من أركان الحج، التلفظ بها ليس من أركانه. ولكن أما إذا كنت نسيت العمرة، نسيت التلبية ونسيت الإحرام، هذا اللي نقول لك إذا كنت نسيت ارجع ارجع وأحرم من الميقات من جديد ولبي من جديد. هل يمكن حضرت من بلد بعيد لزيارة ابني بمكة المكرمة ولم أحرم في الطائرة لسوء الجو، زرت ابني بمكة واليوم الثاني أحرمت من خارج مكة ثم نويت عمرة، ما حكم هذه العمرة؟ إذا كنت انت جاي للعمرة وفي عزمك أنك تؤدي من سفرك هذا العمرة، من سفرك هذا اللي انت جاي فيه، جيت من يعني ما هو انت جاي لزيارة ولدك، إن كان قصدك زيارة ولدك حتى ولو لم تعتمر ولم تحج فلا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد المواقيت لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة. وضربت لها مثل ظهر البارحة أو قبل البارحة يوم الاثنين. من سمى عياله اسم من أسماء الله دون أن يسمي عبد مثل سمى حكيم، هل يجوز ذلك؟ هو حكيم ما هو من أسماء الله الحسنى، كلمة حكيم ما هو يسمى فلان حكيم فلان عليم وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام عليم اجعلني على حف... على ح... على ح... على ش... على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا حفيظ ما هو من أسماء الله الحسنى. لكن إذا أردت اسم الله الحسنى ما بتقول حليم، تقول الحليم، تقول الحكيم، الحكيم الله عز وجل. ولكن ما ينبغي للإنسان، ما ينبغي أن يختار مثل هذا الاسم لأنه فيه شبهة، ما هو لأنه حرام يقدر واحد يقول ما يحل له، لأنه ما هو الاسم حليم لا يطلق إلا على الله، الله حليم والعبد حليم، والله عليم والعبد عليم، والله حكيم وقد يوجد من يعني حكيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فيقال لقمان الحكيم. ولا واحد يقول إنه اسمه هو اسم الله، لأن الاسم اللي سمي به اللي سمى الله به نفسه غير الاسم اللي سمي به لقمان، الحكيم العبد غير الحكيم الرب، والعليم العبد غير العليم الرب، والحفيظ العبد كما أثر ذلك أظن أمس أو قبل أمس. ما حكم أن يكس القرآن في الصلاة؟ يعني يقرأ آية، يقرأ سورة مثلا، مثل قرأ مثلا إن أعطيناك الكوثر في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية مثلا الآية اللي بقى ريت لن يكذبوا بالدين، أو قرأ رأيت أن يكذب الدين اللي قالوا بعد الركعة الثانية قرأ لي إلا في قريش الآية السورة اللي قبلها أو قرأ في الأولى إذا جاء رسول بعده في الثانية قرأ والعقل الإنسان لا في خذ. هذا علماء الأحناف يقولون صلاة مقلوبة، صلاة مقلوبة منكسة وهي عندهم مكروه، عندهم مكروه. والواقع أنه لا ينبغي للقارئ أن يقرأ إلا على ترتيب القرآن خصوصا إذا كان إمام الصلاة، فإذا نسي فلا شيء عليه، إذا نسي أو وهم. فأنا مرة صليت وراء واحد كبير من الناس لكن سبحان الذي لا يهم ولا ينسى ولا يقبل، فقرأ وأنا أصلي وراه قال لي ادخل كلام الداخل لأنه هو الإمام. فلما صلى قرب أول ما قال كل عذر الناس في قلبه طبعا يعني خطا إذا قرأ في الركعة الأولى كل عذر الناس الذي يقرأ في الركعة الثانية إيه، فلما أحس بغرفته قرأ نصف السورة في الركعة الأولى ونصف السورة في الركعة الثانية عشان ما يتورط هذه الورطة. ولكن ينبغي للإنسان ألا يقل، لكن لو أنك بتطول الصلاة سواء كنت إماما أو منفردا وبتطول الصلاة وقريت مثلا جزء من البقرة ثم قريت جزء من النساء ثم قريت جزء من العمران يقول لك لا حرج. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفائدة في البخاري صلى فقام بسورة البقرة قلت يقرأ بها سيركع بها حتى ثم قرأ بالنساء قلت يركع بها ثم قرأ بآل عمران وركع بها صلاة الله عليه. فدل ذلك على أنك لو قدمت وأخذت ولكن بدأت بالأول، بدأت بالأول وختمت وبهذا المثال لا حرج لأنك بدأت باللي قبلها ورجعت لها رجعت للأوسط لا بأس. ولكن طبعا العلماء ما يقولوا الصلاة محرمة إنما أقصى ما فيها أنها مكروهة عند الأحناف اللي أحفظ من الأحناف أنه الصلاة منقلبة ويكرهون ذلك راهي غير سليم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين رواه ابن ماجه؟ والله يا ولدي هذا السؤال هل هو موجود أظن في بلوغ المرام وأظن أنا كاتب عليه أيضا لكن ما أظن أن هذا الحديث يصح، يعني ما هو في قلبي أنه من الحديث المرتفع لكن معناه صحيح. لأن ليش نقول معناها يعني والله أعلم.